أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تدق ناقوس الخطر من أن مخلفات التعدين التي جرفت السيول إلى نهر النيل قد تسبب كارثة في الجزء الشمالي من السودان، ومصححو مادة الرياضيات في الشهادة الثانوية يدخلون في إضراب. وسكرتير اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور يتحدث عن مطالبهم لبرنامج جولة السودان، وأيضا الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين يستعرض موقف تجمع المهنيين من مبادرة نداء أهل السودان ومخرجاته. ونختتم جولة السودان اليوم بما جاء في اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار، والزميل الصادق مصطفى زكريا. مرحبا الصادق.
الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي والناطق باسم الحرية والتغيير يقول: مبادرة نداء أهل السودان وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة من أجل تشكيل حكومة مدنية يعمل العسكر من خلف الستار لتوجيهها في الاتجاهات التي يريدونها. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم يؤكد استعداد السودان وانفتاحه على كافة الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الجميع. مقتل المواطن حلوف أحمد حلوف بطلقة ناري على يد مسلحين بمنطقة أبو جنوك بولاية غربي كردفان، وتوتر في المنطقة عقب الحادثة. وفاة 8 أشخاص وانهيار 2000 منزل، ومطالبة بإعلان دلتة القاش منطقة كوارث. وفاة امرأة في ولاية جنوب دارفور جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الولاية. النازحون بمعسكر كلمة يطلقون نداء عاجل لتقديم المساعدات العاجلة للمتأثرين بالسيول والأمطار. انجراف كوبري عند الفرسان رهيد البردي بجنوب دارفور جراء السيول والأمطار. مناشدة لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بولاية نهر النيل. إغلاق تام للعنابر والمراكز الصحية بمدينة الفاشر على خلفية إضراب الكوادر الطبية. وقف احتجاجية تضامنية مع مرضى السرطان بمستشفى الذرة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة. لجان مقاومة الكلاكلة تنظم وقفة دعائية لإضراب 24 أغسطس. لجنة استئناف انتخابات نقابة الصحفيين تعلن مساء الاثنين نهاية للطعون. وقف احتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم رفضا لقرار لجنة المشاهرة.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة من أن السيول والأمطار في نهر النيل جرفت كميات كبيرة من الكرتة الملوثة بالزئبق ونفايات المصانع التي تعمل في التعدين إلى نهر النيل والمزارع، مما يتسبب في كارثة بيئية محتملة في المنطقة الشمالية. المزيد في حديث أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة في حديثه لبرنامج جولة السودان، فلنستمع.
الأمطار التي عمت السودان أمطار غير مسبوقة أدت إلى كوارث كبيرة جدا في الجزيرة، خاصة في مناطق البناجل، في دارفور، في النيل الأبيض، في النيل الأزرق، وفي نهر النيل على وجه الخصوص. تتحدث عن ما حدث في نهر النيل على وجه الخصوص. معروف للجميع أنه ولاية نهر النيل هي أكثر ولاية تحتضن التعدين بكل مخلفاته أو بكل مسمياته. التعدين أهلي، تعدين بتاع شركات استخلاص الذهب عن طريق السيانيت والزئبق، وتوجد كميات ضخمة جدا من الكرتة الملوثة بالزئبق، ومصانع قدر بأكثر من 200 شركة تعمل فقط في ولاية نهر النيل في محليات محددة، العبادية وغربر والدامر وضواحيها. أمطار التي هطلت هذا الأسبوع في السودان ككل، نهر النيل بشكل خاص، بتأشر أن هناك في تغيرات مناخية كبيرة جدا، وأحدثت سيول كبيرة، وأحدثت أيضا أمطار دمار في البيوت. الآن كل الإعلام يتحدث عن ما حدث للدمار في المنازل وفي المزارع وفي الثروة الحيوانية، ولكن نحن في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة نظرنا الأمر من زاوية أخرى. صحيح أنه الكارثة كبيرة فيما يتعلق بالمباني والبنيات التحتية وفي الطرق وسكن المواطنين، وأيضا أدت هذه الكوارث إلى ضحايا كثر قدر يعني في أكثر من منطقة من السودان، أكثر من 150 فقيد أو شهيد نترحم على أرواحهم، نسأل الله لهم الجنة والمغفرة. ولكن الأخطر من كل ذلك، نحذر من أن المياه والسيول في نهر النيل تحديدا جرفت كميات كبيرة جدا من الكرت الملوثة بالزئبق، وجرفت نفايات المصانع التي تعمل هناك إلى البحر أو إلى مياه البحر وإلى المزارع، وبالتالي نحن ندق ناقوس الخطر من أن التلوث البيئي الكبير يعني محتمل بدرجة كبيرة جدا في المنطقة الشمالية من السودان. ولذلك دعونا كل المختصين في الكيمياء وفي الفيزياء والعاملين في تعدين الذهب وفي وزارة الصحة والمنظمات المعنية بذلك أن تتدارك هذا الأمر حتى لا تقع الكارثة بصورة أكبر مما نتوقع، لأننا نعرف بأن ما الذي يجري في مياه النيل أن هناك العشرات من السودانيين يعتمدون في حياتهم على صيد السمك على ضفاف النيل، وهناك العشرات بل المئات من العشرات من الآلاف من السكان يعتمدون على حياتهم على المزارع على ضفاف النيل وعلى تربية الحيوانات أيضا على ضفاف النيل. فالتلوث الذي حدث أو حدث احتماله بدرجة كبيرة ويعرض حياة هؤلاء الناس وصحتهم وبيئتهم إلى خطر محدق. واللجنة الوطنية لمراصة البيئة ظلت تنبه لهذا الأمر منذ العام 2014 بأن ما يحدث في التعدين الأهلي أو في التعدين الشركات التي لا تلتزم بإجراءات الأثر البيئي وإجراءات السلامة هي تعرض حياة السودانيين للخطر، وهذا ما وقع. لذلك نأمل أن تتدارك الجهات المعنية سواء كان في داخل السودان منظمات العاملة في مجال الصحة والبيئة ووزارة الصحة المنظمات العاملة في الصحة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة أن تجري مسموحات واسعة لتتأكد من أن هذا الأمر قد تم احتواءه أو إمكانية احتواءه في أقرب فترة ممكنة حتى لا تحدث كارثة تعم كل السودان. هذا ما يجب أن نقوله، وننبه وندعو كل المعنيين ونشطاء البيئة ولجنة حماية البيئة ولجنة حماية المستهلك وكل العاملين معنا في المجال أن تتضافر جهودهم لتدارك الكارثة المتوقعة نتيجة لانجراف الكرت الملوث بالبيئة إلى المياه التي يعتمد عليها الإنسان في حياته. حينما زارت الشركة السودانية الموارد المعدنية نهر النيل تحدثت فقط عن الخسائر المتعلقة بالمباني والبنى التحتية وغيرها، ولكن لم تتطرق مطلقا إلى الآثار الجانبية المتعلقة بالآثار الصحية والبيئية التي من المتوقع أن تحدث في نهر النيل. نحن ولجنة يعني نحذر مما يجري في نهر النيل، ودعونا من قبل وتحدثنا عن وزارة المعادن وكتبنا لها عشرات المذكرات والبيانات واللقاءات المباشرة مع الجهات المختصة في وزارة المعادن، ولكنها لم تكترث مطلقا لما كنا نقول حتى حدث الذي كنا نتوقعه الآن في نهر النيل، ونتوقع أن تمتد آثار التلوث إلى الولاية الشمالية وإلى غيرها كل المناطق التي يمكن أن تصلها السيول والأمطار التي حملت الكرتة الملوثة بالذهب الملوثة بالزئبق وبالسيانيد. نتوقع أن تحدث كوارث أيضا أخرى كما حدثت في جنوب كردفان، ومتوقع تحدث في دارفور وغيرها من المناطق التي ينتشر فيها التعدين بلا ضوابط وبكثرة.
دخل إضراب العاملين بولاية شمال دارفور أسبوعه الثالث. المزيد حول مطالب العاملين استضفنا دكتور حافظ إدريس إبراهيم سكرتارية اللجنة العليا متحدث عن مطالب واستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور.
حافظ إدريس إبراهيم سكرتارية اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور. في الحقيقة اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور هي لجنة تكونت من مختلف المؤسسات. المؤسسات هي وزارة المالية ووزارة الصحة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، والرعاية المجلس الأعلى للرعاية الاجتماعية. المؤسسات دي هي المنضوية تحت راية اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين. وطبعا الهدف من تكوين اللجنة هي مطالب يعني استحقاقات مشروعة، استحقاقات في الفصل الأول يعني مرتبات إطلاقا، ما فيها أي مطالب تعجيزية للحكومة، واستحقاقات أغرتها الدولة في دساتيرها وفي مناشيرها الصادرة في العام 2021-2022 وما نفذت، لأنه في كان حتى بدل وجبة شهري 11 و12 2021 لحد شهر 6/2022 ما طلع الولاية. المسألة دي كان بقت صعبة للعاملين وشكروا اللجان دي، واللجان دي بدت يعني مطالب بخطابات واجتماعات مع مدير عام المالية، وبدت بمخاطبة أمين عام الحكومة. في الآخر يعني في وعود كانت، يعني في اجتماع كان مع مجلس الحكومة وفي وعود بأنه إن شاء الله يوم 26/6 كان مفروض فريق شهري 4 كامل يسدد لكل العاملين بالمؤسسات اللي ذكرتها دي، لكن للأسف الشديد لما جاء يوم 26 كان ما في أي إيفاء بالوعود دي، وبرضو الناس قعدوا وعملوا إضراب جزئي لمدة أسبوع. بعض الإضراب الجزئي لمدة أسبوع كان العيد رفعوا الناس الإضراب وبدوا فاوضوا مع الحكومة ويخاطبوها في إنه يا جماعة الزمن ده طال، وقعدنا بعدك شهر من يوم 26/6 قعدنا شهر في اليوم 26/7 كان اللجنة صابرة شهر كامل على أساس إنه المهلة انتهت، وعد شهر على انقضاء المهلة مفروض الولاية تجيب وتدي العاملين أقل شيء. كان الناس بيتكلم عن فرق شهر 4، ليه شهر 4؟ لأنه كان أدوا منه أدوا الفريق ده لناس الموية وأدوا الفريق ده لناس الصحة. فباقي المؤسسات بتقول كيف يعني أن إحنا في ولاية واحدة تميز جزء من الموظفين وتخلوا الجزء الثاني؟ المسألة دي كانت يعني صراحة ما مقبولة للعاملين على مختلف مؤسساتهم، وطالبوا بالمبالغ دي بس شهر 4. لكن للأسف الشديد في عدم جدية من طرف الولاية، وما كان الاستجابة بالشكل المطلوب، ما اضطر اللجنة للتلويح بإضراب، والناس يعلموا جيدا أثر الإضراب، لكن كانوا مضطرين للدخول في الإضراب لأنه ما في استجابة على الإطلاق. خشوا الناس في إضراب الأسبوع الأول، والآن نحن في الأسبوع الثاني وخاشينا الأسبوع الثالث. الحقوق دي دول بقول حق كده أنت أقل حاجة بكلمة طيبة ممكن ترضيه بجدولة بتاعت حقوقه ممكن يسكت، لكن كونه الإنسان يقول داير حقه وإنت تتحاجج بأنه هو شرعي ولا ما شرعي. اللجنة في جانب شرعيتها ممكن نوضح للناس برضو جانب أنه اللجنة جمعت توقيعات من كل المؤسسات الموجودة بالولاية، المؤسسات اللي ذكرناها دي عندها توقيعات بطرف اللجنة، وفوضت ناسا، أي مؤسسة فوضت 4 أشخاص من عندها للتحدث باسمها في اللجنة، واللجنة شغالة شغل أفقي ما فيها رئيس ولا فيها أمين عام، في سكرتارية من كل وزارة من كل مجلس في نفر ممثل في السكرتارية. طبعا المؤسسة الوحيدة اللي ما معانا هي البنى التحتية، خرجوا لأسباب وهم الآن بيتفاوضوا للرجوع إلى اللجنة، أما باقي المؤسسات كلها ممثلة في السكرتارية، السكرتارية بترتب الشغل وكذا، والناس ماشية في التصعيد ده. الآن نحن النقطة الواقفين فيها يمكن في مبادرة من أهلنا بمدينة الفاشر، بعض الخيرين جزاهم الله خير برضو ما عجبهم التردي حصل في الخدمة المدنية والقفيل بتاع بعض المؤسسات، هم اتصلوا علينا كنا معاهم في اجتماع أمس، يعني مبادرة طيبة إنه يفكوا الاختناق الحاصل من الإضراب، والناس تكلموا معاهم إنه والله نحن بس دارين حقوقنا، وهذه الشيطنة الحاصلة للجنة دي كلها بسبب إنها طالبت بحقها. كلنا يعلم إنه السودان كله الآن واقف بيطالب بحقوقه، يعني اسمعنا شمال دارفور يكونوا صامتين يد جزء من العاملين وهم يطالبوا، فطالبنا بحقوقنا. بعد ما اجتمعنا مع اللجنة هم جو قعدوا مع الوالي، والآن إنه قد يكون في اجتماع في الأيام الجاية مع الوالي لمناقشة هذه لمناقشة القضية حقت العاملين. ونحن برضو يعني الغرض من المشكلة دي ما حرم المواطنين من الخدمات، بالعكس والله الناس خشوا في الإضراب مضطرين ومغصوبين عليه، لأنه في تعنت شديد ما ممكن لها الولاية تكون في الأسبوع الثالث ما معظم المؤسسات دي واقفة ما تقدم خدمة والحكومة تتفرج. نحن بنحمل كامل المسؤولية في أي تردي يحصل في بيئة العمل أو الخدمة المقدمة أو التضرر اللي بيحصل للمواطنين في الفترة دي، لأنه على الأقل لو بكلمة طيبة اللجنة كان مستعد لأنها أو بوعود ولو كانت معقولة الناس ممكن تتفاوض في إنه الخدمة ترجع للولاية ما بالشكل ده، لكن مش معناها هذول يقول ده حقه وتطلعوا ذول يعني مخرب، تطلعوا ذول محرض، كل الكلمات دي يمكن وجهت للجنة وبعض التحديدات، لكن في سبيل الحقوق الناس إن شاء الله ما حيجعلوا بال للكلمات التي تقال، والناس سايرة في مسيرتها بإذن الله لحد انتزاع كامل حقوق العاملين دي، أو بالتفاوض الناس يعرفوا حقهم دوين ويجيهم بتين يعني حد الأدنى. القضية الثانية الشائكة برضو في ملف المطالبة بالاستحقاقات دي، عندنا البورصة، بورصة الفاشرة الشمالية دي، في ناس من المحصلين كانوا أضربوا ونفذوا الإضراب، المالية نقلتهم بصورة تحسفية واضحة جدا جدا، واللجنة استنكرت الحاجة دي لأنه في اجتماع مجلس الوزراء كان التزموا أنه في فترة المطالبة بالحقوق هم حينقلوا زول ولا حيسألوا زول ولا حيعاقبوا زول. عندنا برضو ناس بتعاني معاناة كبيرة، حرموا بسبب الإضراب، حرموا من الترحيل، وفي مؤسسات كانت بتدعم فطور بسبب الإضراب وقفوهم من الإفطار، يعني في ظاهرة لا غير إنسانية وظاهرة يعني تدل إلى الشح هذه هؤلاء المدراء في المؤسسات. فالمسألة دي برضو ما مقبولة من الناس، الإضراب حق يكفل القانون، الناس تضرب بالقانون، الزول ما مضرب مفروض ما تعاقبه أنت عشان هو بيطالب بحقه وخاشي إضراب بيطالب بحقه. المرتب ده هو بشكله ده حتى لو اندفع ما كافي يعمل حاجة للناس، ما كافي إنه يعمل حاجة للناس، لكن الناس ارتضت إنه خلاص طالما أنت جبلت العقد بتاع العمل بالخدمة المدنية وده المرتب الموجود فيها، الناس قلت إنه هتمشي عليها، لكن كونه حتى الاستحقاق قررت الحكومة بنفسها ما تديك له حاجة ما مقبولة على الإطلاق. لكن نحن لينا صوت مظلومين ظلم كبير، حتى في المطالبة بنتعرض لكثير من الضغوطات وكثير من المضايقات والتهديدات. نحن نسأل الله الزلد دي يعني يكون فيها عدل، يكون فيها إنصاف للعامل، ودل حاجة المنشودة، لكن إطلاقاً الناس ما كان الهدف من الإضراب إنه يوقفوا الخدمة من مواطنينا الكرام بإذن الله. نحن شاكرين للإستماع.
دخل المعلمون المصححون لمادة الرياضيات في الشهادة الثانوية في إضراب، مطالبين بزيادة حافز التصحيح. المزيد حول هذا الإضراب استضفنا الأستاذة قمرية محمد أحمد من لجنة معلمي الخرطوم. مرحبا أستاذة.
مرحبا بكل مسؤولي راديو دبولة، والتحية الخاصة لمعلمي السودان جميعا والمعلمين بداية التصحيح بالتحديد. ذل حيين على صمودهم على تمسكهم بحقوقهم وقدرتهم على انتزاعها. بخصوص الإضراب بتاع معلمي الرياضيات، هم أضربوا في البداية مع معظم المراكز بتاع التصحيح، أضربت لكل المواد، وكان اتفاقهم على إنه هم كانوا طالبوا في البداية ب 250-270، والتزم لهم لأنه المعروف إنه مادة الرياضيات إنه مادة أساسية بيمتحنوا فيها كل الطلبة الممتحنين شهادة سودانية، معناها الرقم بتاع الورق بيكون أكبر مقارنة مع بقية المواد الفرعية الأخرى. طالبوا بإنه تكون الحافز بتاعهم أكبر من البقية لأنه بيستخدموا أو بيستهلكوا وقت أكبر، فالتزم لهم الوزير بإنه إذا الزمن بتاعهم فات 21 يوم إنه حيزيد الحافز بتاعهم. بعد ذاك أخلى بالتزامه، فهم قاموا من يوم الخميس أعلنوا الإضراب بتاعهم إنه ما حيكملوا بالتصحيح بقية الورق. حد الليلة هم من يوم السبت مضربين لحد الليلة، تقريبا دخلوا في اليوم الرابع من الإضراب، ولحد الآن الوزير يعني أنا حسب معلوماتي الوزير لحد هسه ما وصلهم تاني يعني، فعشان كده هم أضربوا ومستمرين في إضرابهم. هو المعلمين مكونين لجنة براون، المصححين عندهم لجنة براون للدخول كان في المفاوضة مع الوزير، وحسب اللجنة اللي قعدت مع الوزير وخشت معاه في تفاوض إنه التزم بإنه إذا الأيام زادت 21 يوم هو حيزيد الحافز. ما اتفقوا عليه إنه حيزيدوا كم، هم أسأ تقريبا هم مطالبين بالخمسمية، لكن إلى الآن الوزير ما جاهم. من حسب رؤيتهم مفترض الوزير يجيهم راجع تاني ويقعد معهم عشان يشوفوا كيفية زيادة الحافز كم فوق 30. فوق 300 ألف وإلى الآن ما جاهم. فهم عشان كده متمسكين بإضرامهم ومتمسكين بأنه ما يرجعوا غرف التصحيح إلى أن يأتي الوزير ويصل معهم على اتفاق في بقية الأيام المفضلة دي. في ظل الله دولة ما عند التعليم ده والتصحيح والمعلمين ما بتقدر تفصلهم من واقع الدولة ككل. نحن حاليا في ظل بتاع لا دولة لا مؤسسة واضحة معروفة المعالم بعد انقلاب 25 أكتوبر. عشان كده التخبط ظاهر في كل المؤسسات يعني والتعليم ما استثناء منها. فالمعلمين أساسا يعني يسي لو الناس حسابات حتى 500 هي غير كافية. غير كافية ليه؟ لأن المعلم ده بيجي من الولايات، 500 دي جواها ترحيل وماشي وجاي، جواها أكله وشرابه ونسريات حركته داخل الولاية لمدة الشهر دي اللي هو قاعد فيها هنا بعيد متغرب من أولاده ومن أسرته. فما كفاية أبدا يعني إنها تقضي له، خصوصا مع التضخم الاقتصادي الأكلة ما في زول قادر يعمل له كنترول. في لجنة تكونت فيها أكثر من 20 زول من داخل الحوش بتاع الوزارة للجنة اسمها لجنة المعايدة. الناس دي صارفين 200 في ظرف ساعتين، المعايدة كانت من 8:30 ل10:30 كلها ساعتين وما فيها أي مجهود مبذول يعني، اللهم إلا فتح القاعدة يعني ما في حاجة مبذولة، ما بذلوا مجهود. فبالك المعلم الباقي يعني هو بيصرف في قروش، والمعروف إنه الميزانية بتاعت الامتحانات دي ميزانية كبيرة وما فيها شفافية يعني، ما في زول من المعلمين ده عارف إن الميزانية دي كم المرصودة للامتحانات وموزعة كيف على حسب المراحل بتاعت الامتحانات، مرحلة الكود، مرحلة الكنترول، مرحلة التصحيح، تجميع الدرجات، ما موزع، ما معروف توزيع عامل كيف يعني. أصلا في قروش يعني ما ممكن يتلجنة بتاعت معايدة لمدة ساعتين ما بذلت أي مجهود بتدي كل دول 200 ألف.
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام، دكتور وليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين يستعرض موقف التجمع من مبادرة نداء أهل السودان ومخرجاته. مرحبا دكتور.
نحن في تجمع المهنيين السودانيين في أكثر من منبر وفي أكثر من موقع ومن وأكثر من منعرج يعني تكلمنا عن إنه المبادرات الكثيرة الحائمة دي ومشاريع المواثيق الكثيرة نحن قاعدين نعرضها على مسطرة محدد فيها ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى هي موقف الوثيقة أو المبادرة أو المشروع من موضوع المحاسبة. النقطة الثانية هي موقف المشروع من السياسات الاقتصادية البديلة حال نجاح الثورة. والنقطة الثالثة هي موقف الوثيقة من موضوع السلام. بالنسبة لموضوع المحاسبة، نحن بنفتكر إنه أي وثيقة أو بيان أو إعلان أو أي مقترح لا يحتوي في متنه بوضوح على محاسبة الإنقلابيين ومحاسبة النظام السابق على كل الجرائم التي ارتكبت خلال 30 سنة الماضية وخلال الفترة من انقلاب 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة، أي وثيقة ما بتحتوي على المبدأ ده بهذا الوضوح نحن ما بتعنينا في أي شيء، وهذه الوثيقة ما لا تمثل أي يعني أي فهم ثوري ولا تعبر عن مطالب الشارع السوداني طالما هي ما يحتوي على موضوع المحاسبة بوضوح. الموضوع الثاني هو موضوع السياسات الاقتصادية. نحن نفتكر أنه أي إعلان لقدام أو أي ميثاق لقدام لابد أنه يوضح موقفه من السياسات الاقتصادية بحيث أنها هي تكون سياسات تدعم الشرائح الفقيرة في المجتمع السوداني، تدعم التعليم والصحة ومعاش الناس بشكل واضح، وتعتمد على حشد الموارد الذاتية السودانية، وتعتمد على يعني سيطرة الدولة على موارد البلاد وعلى رأسها صادراتها من ذهب وثروة حيوانية وثروة زراعية أو محاصيل زراعية وغيره. بنفتكر أنه لابد من تناول موضوع الاقتصادي بشكل دقيق وواضح في أي ميثاق ثوري لقدام. البند الثالث في مسطرتنا هو موضوع السلام. بنفتكر انه لابد من نقد حقيقي لسلام جوبا، ولا بد من الغاء هذه الاتفاقيه، اتفاقيه سلام جوبا، على اعتبار انها اصبحت اتفاقيه بتاعه وظائف وليست اتفاقيه سلام. يعني اتفاقيه جوبا ما بتجيب سلام ولا جابت سلام، حتى بالعكس موضوع السلام تعطل كثير جدا في مناطق كثيره جدا في السودان، رغم عن انه في الاول الناس كانت معتمده على الدفع الثوري في ارساء عمليه السلام او ابتدار ارساء عمليه السلام، لكن وضح بمخرجات اتفاقيه جوبا ان رسخت لسخافه الحرب وزادت من مآسي مواطنين السودانيين. بالنسبة لمبادرة نداء أهل السودان وما سمي بمؤتمر المائدة المستديرة نظمته المبادرة أخيرا، بالنظر فقط لمجموعة المشاركين في المبادرة والناشطين في تحريك المؤتمر والعمل فيها وفي شغوله كله، يعني بالنظر لهم بتلقاهم إنهم كلهم من عناصر النظام المباد، كلهم من عناصر الحركة الإسلاموية ومن الأحزاب والمجموعات اللي كانت بتتعامل مع نظام المباد حتى عشية سقوطه. المخرجات اللي أخرج المؤتمر دي نفسها لو عينا لها بعين فحصة بنلقاها هي عبارة عن دعوة للعودة إلى النظام المباد بالكامل، سواء كان على مستوى التركيب المقترحة لتشكيل النظام خلال الفترة القادمة أو على مستوى الإجراءات اللي المفروض تتخذ فيما يتعلق بإعادة تمكين عناصر النظام المباد. فبالتالي هي مرفوضة، المؤتمر المبادرة والمؤتمر ومخرجاته بالكامل مرفوضة من تجمع المهنيين السودانيين ومرفوضة بلا شك من القوى الثورية السودانية.
والآن المستمعون الكرام نسلط الضوء على اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية.
التأم اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية وناقش القضايا السياسية الراهنة، وابتدر الاجتماع السيد رئيس الجبهة الثورية السودانية بتقديم إحاطة حول مشاورات غير رسمية جرت برعاية الآلية الرباعية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات. هذه المشاورات غير الرسمية تناولت قضايا هياكل الحكم في الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية. تم إحاطة المجلس القيادي بهذه المشاورات، وكذلك تمت مناقشة القضايا المبادرات السياسية المطروحة في الساحة السياسية السودانية. وأقر المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية الانفتاح والتعامل مع كل هذه المبادرات حينما تتفق وتتسق مع اتفاقية سلام جوبا دون المساس بها. وكذلك ناقش الاجتماع قضايا الترتيبات الدستورية التي يعني مسار نقاش واسع الآن بين الكتل السياسية. الجبهة الثورية السودانية موقفها من الترتيبات الدستورية هي التمسك بالوثيقة الدستورية، وكذلك الانفتاح إلى إدخال كل التعديلات الضرورية المطلوبة إيفاء للإعلان السياسي الذي سوف يتم التوصل إليه، ولكن بدون المساس بالاستحقاقات الواردة بالنسبة لاتفاقية السلام. هذه القضايا الرئيسية التي ناقشها الاجتماع المجلس القيادي. وكذلك في ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة سياسية برئاسة الرئيس مالك عقار لمناقشة كل المبادرات السياسية، وكذلك إدخال التعديلات الضرورية لمبادرة الجبهة الثورية السودانية وعملية التحديث بالنسبة لمبادرة الجبهة الثورية السودانية التي أطلقتها في مارس في مخرجات المؤتمر التداولي للجبهة الثورية السودانية الذي انعقد بمدينة الدمازين. هذه اللجنة مهمتها الرئيسية هي عملية التطوير والتحديث لمبادرة الجبهة الثورية السودانية وابتدار نشاط سياسي في الأيام القليلة القادمة. سوف تقوم الجبهة الثورية السودانية بحراك سياسي والالتقاء بكل القوى السياسية للتوصل إلى إعلان حول القضايا السياسية التي سوف توصلنا إلى حوار سوداني نخرج به بكل القضايا العالقة الآن إلى بر الأمان. ونحن في الجبهة الثورية السودانية نعلن لكل الشعب السوداني بأن الجبهة الثورية السودانية مفتحة لإيجاد حلول سياسية سلمية توصل البلاد إلى بر الأمان.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.